يوم أسود جديد في تاريخ الأمة العربية. ما زالت سكين التقسيم تعمل في جسدها وتفتته، ما زالت الخطط الشيطانية تهيمن على حاضرها ومستقبلها، والجميع يقف متفرجا. لا تملك الشعوب العربية من أمرها شيئا تفعله، سوى مقال استنكار هنا أو قصيدة رثاء هناك للوحدة العربية التي طالما نسجنا من أجلها الأحلام والأوهام. ها هي السودان تقسم إلى دولتين، وسكين التقسيم ما زالت مسلولة تنتظر أمرا لتعمل هنا أو هناك في جسد الأمة العربية. وتذكروا معاشر المصريين أن أرض السودان رويت بدمائكم وأنفقت عليها أموالكم وسلبتكم أشد الرجال وأعز الأبناء، وأن مصر لا حياة لها بغير السودان، لأن القابض على منابع النيل قابض على أرواحكم، وأن ضياع السودان ضياع لمصر، وأنكم بغير السودان فاقدون الحياة. كانت السودان جزءا من مصر منذ عام 1820 حين تمكن محمد علي باشا من فتحها وضمها لمصر تحت سلطة واحدة، واعترف الباب العالي العثماني بذلك في 27 من مايو عام 1866، حيث صدر فرمان سلطاني قضى بدمج السودان مع مصر في ولاية عثمانية واحدة. وبعد الاحتلال البريطاني لمصر عام 1882 عمدت بريطانيا إلى فصل السودان عن مصر بشتى الطرق. بعد ذلك عادت القوات المصرية إلى السودان ولكن تحت قيادة الإنجليزي اللورد كيتشنر، وتمكنوا من دخول أم درمان في 2 سبتمبر عام 1898، وتم رفع العلمين المصري والإنجليزي في السودان، فتم استعادة السودان قبل أن تبسط فرنسا سيطرتها عليها. وفي 19 من يناير عام 1899 وقعت بريطانيا مع مصر اتفاقية الحكم الثنائي للسودان، وقد وقعها عن بريطانيا المعتمد البريطاني في مصر حينذاك اللورد كرومر، وعن مصر بطرس غالي باشا ناظر الخارجية المصرية في ذلك الحين. وقد تضمنت هذه الاتفاقية أو استحدثت لأول مرة خطا للحدود بين مصر والسودان، رغم أن البلدين كان من الناحية السياسية ولاية تابعة للدولة العثمانية، إلا أن الإنجليز رسموا خطا فاصلا بين البلدين.
ورفع علم جمهورية جنوب السودان كجارة لجمهورية السودان.
وفي يوم السبت الماضي الموافق 9 يوليو عام 2011 أعلن في جوبا في الساعة 12:30 بتوقيت السودان قيام دولة جمهورية جنوب السودان، وسط حضور دولي وإقليمي حاشد يشهد الجريمة الكبرى في حق أمتنا وعروبتنا. وها هي الخطط الاستعمارية تسير في طريقها دون عائق أو مانع. فبعد فصل السودان عن مصر جاء دور فصل جنوب السودان عن شماله في عمل مبصوم بالنجمة السداسية برعاية عدو لا هم له ولا شاغل سوى تفتيت جسد هذه الأمة ليسهل ابتلاعه لقمة سائغة شهية هنية.
السلام عليكم ورحمة الله. اسمحوا لي أولا أرحب بضيفنا الأستاذ طلعت رميح رئيس تحرير جريدة الفتح. السلام عليكم أستاذ طلعت.
السلام ورحمة الله. أهلا يا شيخ.
الحين معايا أخبار عاجلة بسرعة كده، الدنيا مطينة من كل ناحية فمش ملحقين. الجمل ويونس ومشعل والنعماني وجورج ورضوان والعسوي خارج الوزارة، ده التوقعات اللي هي خاصة بالوزراء اللي هيتشالوا. لكن في مصيبة سودة من وجهة نظري، انه علاء الأصواني احتمال يخش يتولى حقيبة وزارة الثقافة. البلد دي هتظل بكل ما اوتيت من قوة، القوة التي تملك المال فيها عايزة تخلي مصر دولة فجرة من الاخر. لما علاء الأصواني ده يمسك وزارة الثقافة مفيش حل بالنسبة لنا غير كده، لكن هنشوف الايام هتجيب ايه. القبض على يوسف والي وزير الزراعة الاسبق بالعجوزة، احنا عارفين انه كان في قرار من النائب العام باستدعاء يوسف والي للتحقيق معاه في قضايا المبيدات المسرطنة. مسيرة 13 حركة سياسية والسبع احزاب من بولاق الدكرور للتحرير. إعادة ضخ الغاز لإسرائيل نهاية الأسبوع، دي كانت الأخبار العاجلة اللي جاتنا. طبعا لما بنيجي نتكلم عن المؤامرات يقعد يقول لك إيه نظرية المؤامرة وقرفتونا بنظرية المؤامرة. الناس اللي بره بتشتغل صح، ناس قعدت تشتغل وعندها حلم بتفكر فيه بتخطط له. إحنا خلينا إحنا ملهيين باللي إحنا فيه في القصص اللي مش عايزة تخلينا نتحرك لقدام شوية، وكان يوم أسود زي ما التقرير قال لما انفصل جنوب السودان عن شمال السودان عشان يمثل لنا أزمة جديدة. لكن حبدأ سؤالي مع الأستاذ طلعت رميح. أستاذ طلعت، كيف تفسر هذا الصمت العربي على غياب جزء من كيان الأمة بعيد عنها وعن هويتها، وتعاملوا مع الموضوع بالترحاب والإقبال والاعتراف؟ ومصر بعتت الدكتور يحيى الجمل وزير الطاقة والخارجية، راحوا رحبوا، وتركيا رحبت، وإسرائيل طبعا رحبت. شايف الصمت العربي إزاي؟ يعني فين قطر اللي مصدعه دماغنا في قناة الجزيرة بأنها في السقطة واللقطة جايبنا مركزة على مصر ومصايب مصر وورا مصر في كل حتة؟ يعني
بسم الله الرحمن الرحيم. هو المصيبة أصلها مصيبة شاملة. أخطر ما في مسألة جنوب السودان الآن أننا أمام تنفيذ البروفة الأخيرة التي سيجري تطبيقها في دول عربية عديدة تتجهز الآن ووضعت على الطريق ودخلت مخططات التقسيم لتفعل فعلها ولتصبح حقيقة على الأرض. الحديث الآن ليس فقط عن جنوب السودان، وإنما عن ليبيا وعن اليمن وعن العراق وعن سوريا و إلى آخره. وبالتالي دي خطورة الأمر وخطورة الصمت اللي حضرتك لاحظته. والأخطر هو المباركة، لأنه حضرتك لما بتقول دلوقتي بين قوسين نسيت أنه الكيان الصهيوني بيان من رئيس الوزراء في اجتماع مجلس الوزراء ووزير الخارجية و كل ده امبارح، وكأن القادم الجديد هو أمل ومنى وأمنية لكل دول العالم في لحظة واحدة. هذا بالتأكيد يوم أسود، ويوم أسود بهذا المعنى الإجمالي، إن إحنا أمام بداية إنفاذ مخططات التقسيم وتحويلها إلى واقع عملي، ونجاح خطة أمريكية صهيونية امتدت لسنوات طويلة حتى وصلنا إلى هذه اللحظة. والأدهى والأمر إنه في اللحظة دي هناك من يبارك، ويمكن من الدلالات إن الدكتور يحيى الجمل هو اللي رايح هناك في جنوب السودان.
اشمعنى يحيى الجمل
الحقيقة ده بيفتح ملفنا احنا الداخلي لحضرتك، تناولت فيه قضايا خطيرة والتي يجب ان نشدد الان على اهلنا في مصر. يا ناس فوقوا، البلد دخلت مرحلة الخطر. واذا كنا نتحدث الان عن تقسيم السودان، فانا اسف ان انا اقول دي بروفا لتقسيم مصر، وان اللي بيجري الان من تكسير اجهزة الدولة في مصر واطلاق يد مجموعات من يسمون بالاعلاميين لانفاذ اجندة لتحطيم اجهزة الدولة في مصر، لم يعد من الممكن الصمت عليه، ولم يعد من الممكن تجاهل تأثيراته الخطيرة. هؤلاء يدفعون مصر باتجاه ما حدث في السودان.
نعم.
المخططات تجري الان.
نعم.
الموضوع لا بالنسبة لهم لحقوق انسان، ولا ان في حد اتعذب في اقسام الشرطة، ولا بسم الله ما شاء الله يعني انهم نافرين للشهداء. نافرين للشهداء، مين ده اللي فيهم نافر للشهداء؟ ولا مين ده اللي فيهم مهتم اصلا باسم اي مصري، ولا بحالة مصر نفسها، ولا بواقع وطني لمصر، ولا بالحالة الاقتصادية لمصر؟ ده كلهم بيدوروا على اللي بيهلبوه هنا، واللي بيهلبوه هنا، واللي بيهلبوه من هنا، واللي بيهلبوه من هنا.
يعني السفير الامريكي لما تقول يعني ان احنا دافعين 40 مليون دولار،
لا ده العالم
لا انا قصدي الخبر عدى مرور الكرام على المجلس العسكري، على الحكومة، المخابرات، الناس دي ازاي تاخد معونات من دولة اجنبية لا تخضع للمساءلة؟ بتودوا فلوسكو دي فين؟
وهو ده التهديد.
هل عشان تحركوا لي قضية خالد سعيد كل يوم؟ وهل عشان تحركوا لي الشباب بستة ابريل ضد مقدرات الدولة ونقطع طرق القناة والمترو والمجمع التحرير؟ ويطلع لي بعض الكارثة ان الاستاذ جمال سلطان، وانا عجبني يعني يطلع واحدة بنت شاعر تقول لك مش عايزين شرطة في مصر، وخطيب ميدان التحرير الاخ مظهر شاهين اللي بيشتغل في قناة السي بي سي بدأ بيتصرف تصرفات غير مفهومة، انه لك الميدان خالي من الجيش ومن من الشرطة. طب احنا هنروح لحد فين يا استاذ طلعت؟ يعني الملاخين دول
خطر شديد، وينبغي ان يقال الحديث بوضوح من ناحية ان الشرطة اجرمت وقتلت، يعني امر
ده احنا متفقين عليه.
من ناحية ان عهد مبارك كان بائدا وكان وخرب هذا البلد. لكن الاشكالية التي نعيشها ان هناك من نتجوا وتربوا وترعرعوا في عصر مبارك اصبحوا بطريقة غير مفهومة يدعون الثورية ويدعون الحفاظ على البلد, وتحت هذه الخيمة وهذه الشعارات يجري قصف على كل ما هو وطني وعربي وإسلامي وعلى مصالح هذا البلد, حتى وصلنا إلى مرحلة الخطر. أنا شخصيا بدأت أشك إنه رئيس الوزراء له علاقة تنسيقية بما يجري بمثل هذه الأحداث في الشوارع الآن.
خليني أسألك يا أستاذ صلاح سؤال مهم جدا, يعني لما تطلع القنوات الفضائية اللي بتصدع دماغنا على أي شيخ بيغلط في حاجة وسايب حدث زي ده, ما استنفرتش قواها مثلا للحزن وللكلام فيه كأنه خبر عادي ان جنوب السودان انفصل عن شمال السودان, رغم ما يمثله لتهديدات لأمن مصر القومي وأمن مصر المائي وأمن مصر السياسي وأمن مصر الاقتصادي؟ فشايف حضرتك خارطة السياسة الخارجية السياسية المصرية الخارجية في هذه المرحلة شايفها ازاي؟
نحن نجلي الآن يا شيخ خالد نتائج جرائم هذا الزمن الرديء وتلك أنماط الحكم الرديئة وما عشناه طوال السنوات الماضية. نجنيه الآن على كل المستويات, نجنيه الآن في السودان كما نجنيه في ليبيا كما نجنيه في مصر. اللي يحز في النفوس يا شيخ خالد
تفضل,
إنه محمد علي باشا كان أكثر وعيا وإدراكا. محمد علي باشا الألباني, الجماعة اللي هما بيتريقوا حتى الآن ويقول لك نجيب حاكم مش عارف منين وازاي تقبلوا حاكم, محمد علي الألباني هو الذي كان يمتلك الوعي بأهمية السودان وجنوب السودان والصومال, وهو الذي ذهب لكي يحمي هذه المناطق من الغزوة الاستعمارية في هذا الوقت المبكر. الآن وبعد هذه من 1800 نتراجع, انه حتى الذي حققه محمد علي حتى هذا من تركيبة ونسيج عربي موحد بين مصر والسودان والصومال, حتى هذا لم نعد قادرين على الحفاظ عليه. وبالتالي السياسة الخارجية التي جرت طوال السنوات الماضية ايا كانت مبررات الانشغال بالكيان الصهيوني وبالصراع معه, هي سياسة خارجية كانت ضد ثوابت المصلحة الوطنية المصرية, ها نحن نجني النتائج. المفارقة الأخرى شيخ خالد إنه قضية السودان الناس مش قادرة تدرك. حضرتك كنت بتتفضل وبتتحدث عن إيه المعامرة, نظرية مؤامرة إيه؟ سيدي الغرب موقع اتفاقيات مع أثيوبيا معلنة بانه اثيوبيا حدودها ضمنها الصومال الاثيوبي واريتريا والسودان حتى الخرطوم, ده اتفاقيات غربية موقعة من 1829 و30 مع الامبراطورية الاثيوبية. مسألة تفكيك السودان الناس لا تفهم ولا تعرف ان السودان ده مش اللي احنا شايفينه دلوقتي, كان قبل كده اسمه السودان العظيم وكان يمتد جنوبا مقرب على البحيرات. ده احنا في التقسيم الثالث وجاي لسه التقسيم الرابع ولسه التقسيم الخامس في السودان. في كارثة كبرى, في تراجع كبير وخطير لأمننا الوطني ولأمننا القومي ولحياتنا, ومش بس للمية, لوجودنا ذاته. لانه من سينجح في هذا التقسيم في جنوب السودان سينتقل الى دارفور, والان انتقل بالفعل الى كردفان ولسه مشكلة ابيه, وهو الذي قسم الصومال. البروفة شغالة والموضوع ماشي, ولذلك نقول انه لم يعد من الممكن لا الصمت ولا التوقف الا اذا كان هناك من هو يغطي ويستمر في التغطية على مثل هذه الجرائم. وكان من الطبيعي ان نتحدث الان عن انه نجاح هذه المؤامرات في الحدود البعيدة من الطبيعي أنه يمتد إلى داخل مصر, وأن نصبح أمام مهددات وتهديدات حقيقية بل فعل مباشر الآن على الأرض لإضعاف الدولة المصرية ولإضعاف قدرتها على حماية الحدود وحماية المجتمع من الانقسام.
استاذ طلعت ده بيقودني يمكن كان في احد المرشحين المحتملين للرئاسه دلوقتي كان من فتره نسب اليه مساله انه شايف ان النوبه تبقى لها دوله مستقله والاقباط يبقى لهم دوله مستقله في الجنوب تقريبا ومصر تبقى ثلاث دويلات. هل تتوقع ان المرحله اللي جايه الدخول في هذا السيناريو المظلم
برضه مره اخرى يقول لك نظريه المؤامره؟ عارف بدايه تقسيم وخطة تقسيم العالم العربي والإسلامي بدايتها كانت سنة كام؟ أول وثيقة مكتوبة
كانت
سنة 57
1957
في وثيقة لهيئة الأركان الصهيونية. لا مش ده مش سرية، ده الرئيس جمال عبد الناصر اداها لصحفي هندي نشرها كوثيقة في كتابه ان ده ضمن مخططات حرب 56. ده الأمر الأول. الامر التالي، وده مش متعلق بمصر بس، ده متعلق بلبنان. في الثمانينات وضع هذا المخطط في الكونجرس الامريكي عبر اجتماعات طويلة معروفة، 20 اجتماع، لجنة سرية في لجنة الشؤون الخارجية، لجنة الشؤون العسكرية، وبرنارد لويس عمل هذه المخططات وترسمت الخرائط لتقسيم السودان وتقسيم العراق وتقسيم السعودية وتقسيم أفغانستان وتقسيم باكستان وتقسيم إيران وتقسيم سوريا وتقسيم لبنان كله. والآن اللي بيجري في ليبيا ما هو عملية التقسيم، واللي جرى في العراق ما هو عملية التقسيم،
واليمن
مسألة. هذا هو الإطار العام. الإطار العام ده مش مؤامرة، ده تخطيط استراتيجي يستهدف إنهاء كيانية كما انتهت كيانية بين القوسين الأمة الإسلامية بسقوط الخلافة من خلال الحرب العالمية الأولى. خلال الحرب العالمية الأولى كان هدفها تقسيمنا احنا، كانوا بيتخانقوا علينا احنا. الذي يدرس لنا في التاريخ كلام تافه وخطير ويقصدون به التعمية، يقول لك الحرب العالمية الأولى أصل كانت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، كانوا بيتخانقوا علينا احنا على الدولة الإسلامية، ولذلك أسقطوها وخلصوا عليها وعملوا التقسيم وعملوا الاحتلال وفرضوا الوصاية، خدوا فلسطين وفرضوا الوصاية على سوريا، خدتها فرنسا ولبنان والانجليز خدوا العراق وخدوا. ده كان التقسيم. الحرب العالمية الاولى كانت علينا احنا، الحرب العالمية الثانية كانت انهاء لظروف العلاقات بين المستعمرين واستثمارها علينا. وبالتالي التاريخ بتاعنا تاريخ مكتوب بطريقة مزيفة ولا يقال الحقيقة. الان في مصر الكلام معروف والكلام متحدد والخرائط موجودة ويعني مرسومة ومتلونة وموجودة والعالم كله مطلع عليها. وبالتالي
المتحدث
نعم
ما عدا احنا اللي مش مطلعين عليها.
لا لا لا، حتى اللي بيتحدثوا في هذا يا شيخ خالد، وانا اسف ان الموضوع خطير للغاية.
نعم.
حتى اللي بيتحدثوا في هذا هم عارفين هم بيقولوا ايه. يعني لما يطلع البرادعي يتحدث عن الجيش المصري، اسرائيل مش هتضربنا ولا هتعتدي علينا وامريكا مش هتعتدي علينا، والمفروض الجيش المصري ياخد دورات وتتغير عقيدته العسكرية تتعمل لمكافحة الارهاب والحرب الاهلية. يعني يقصد ايه؟ يقصد ان يتحول الجيش المصري الى اداة في يد الولايات المتحدة يروح يحارب لها في افغانستان ويروح يحارب لها في العراق، وانه مصر داخل على حرب اهلية. الكلام ده منشور في الاهرام مش في حتة تانية. وبالتالي مخطط
على لسان البرادعي
حديث طويل. على
انا على فكره كنت اقصده هو اللي كان بيتكلم عن دوله النوبه ودوله
وهذا الكلام متقال بصياغه، بل ان لعبه الدستور اولا هو المقصود بها ايه؟ هو المقصود بها كده. هشرحها للناس ببساطه بعد اذنك.
والله يا استاذ طلعت
ببساطه شديده. هو دلوقتي لو قالوا للشيخ خالد والشعب المصري كله احنا عايزين نلغي الماده الثانيه من الدستور، حضرتك ردك ايه؟ لا مش
نعم.
كده
نعم.
الشعب المصري هيقول لك كلمه بسيطه بس، طيب احنا عايزين قانون ونص لحماية حقوق الاقليات
كويس
بس. فحيطلعوا بتوع حقوق الانسان وبتوع المنظمات طبعا نحمي حقوق الاقليات. بكرة اول لما يقر تيجي الولايات المتحدة وحلف الاطلنطي يقول لك الاقليات عندك مضطهدة، انت ما بتحميش الاقليات، الامم المتحدة تحمي الاقليات.
واذا كان السفير الدنماركي بيقابل انبا شنود النهارده وبيقعد معاه وبيدردش معاه.
لا لا، السفير الامريكي ده بيقابل انبا شنود، وبعدين قبليها بشويه لما حصل المشكله قدام ماسبيرو جريوا شوية عيال على السفارة الأمريكية، وبعديها تقدمت تقرير لمنظمة حقوق الإنسان
وأخبط المنظر طالبين حماية الأخبط في مصر
دولية. اللعبة بقت واضحة. وبعدين اللي شغالين الأمريكان والصهاينة شغالين بيحاولوا يحولوا النوبة من حاجة بديعة وجميلة أهلنا وإخواتنا وحاجة بديعة، بيحاولوا الآن يحولوها إلى قضية اجتماعية وثقافية وحضارية وجغرافية، وده مرتبط بتقسيم السودان، لأنه موضوع النوبة مرتبط بأخذ جزء من شمال السودان وضم للنوبة.
هرجع لحضرتك أستاذ طلعت الكلام المهم ده. أنا معايا الدكتور هاني رسلان رئيس وحدة السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. السلام عليكم دكتور هاني.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور هاني، شايف ازاي يعني مصر تتعامل مع معطيات الملف الجديد في إقامة دولة جنوب السودان في جوبة التي أعلنت السبت الماضي؟
أولا أنا عايز أحيي الأستاذ طلعت.
الله يخليك دكتور.
يعني أثني وأثني على مواقفه الوطنية الصادقة.
الله يخليك دكتور.
فيما يتعلق بمصر ودولة جنوب السودان، أعتقد الموقف المصري في الحقيقة موقف ضعيف من الناحية الاستراتيجية، لأنه جنوب السودان لما بينفصل عن السودان ويستقل هيحدث نوع من إعادة النظر في كل التوازنات الاستراتيجية الواقعة جنوب الحدود المصرية.
نعم.
لأن جنوب السودان بيتصل من ناحية الشرق بمنطقة الإفريقي، منطقة القرن الإفريقي، وهي التي توجد بها أثيوبيا، هي مهمة جدا بالنسبة لنا لمياه النيل.
نعم.
ويتصل من ناحية منطقة البحيرات العظمى التي توجد بها المنابع الاستوائية.
نعم.
إعادة الصياغة هذه سوف تكون على حساب مصر، لأن مصر غابت عن التسوية وغابت عن صناعة هذا الوضع المستجد، وبالتالي تغيب مصالحها لحساب قوى دولية وإقليمية من المنطقة ومن خارج المنطقة.
نعم.
يعني دولية في الولايات المتحدة الأمريكية الطرف المهيمن وهي الصانع الحقيقي لانفصال جنوب السودان.
صحيح.
ثم إسرائيل لها دور، وشاهدنا رفع الاعلام الاسرائيليه من بعد
مواطنين دوله الجنوب، ده من ايام جرانج تقريبا، جون جرانج، ده
من منتصف الخمسينات، يعني جون جرانج كان المرحله الاخيره، لكن الدور الاسرائيلي قديم.
نعم.
وحقق اهدافه اخيرا، والان يسعى لتكرار نفس السيناريو في منطقه دارفور.
صحيح.
ثم ينتقل الى اقصى شمال السودان. في كمان دور ثاني مهم ومحدش منتبه ليه بشكل الكافي، وهو الدور الاثيوبي. أثيوبيا تسعى لدور مهيمن ليس فقط في القرن الإفريقي، ولكن في كل حوض نهر النيل.
أي.
وده على حساب مصر بشكل مباشر.
صحيح.
أخيرا أثيوبيا انتقلت من دولة جوار للسودان إلى فاعل أساسي لا يمكن تخطيه، لأنها أرسلت قوات
دولية
4200 جندي إلى أبيي، وهي تقوم بأدوار نشطة في استضافة المفاوضات بين الشمال.
صحيح.
والجنوب.
نعم.
كل هذا سوف يؤثر أيضا على أمن البحر الأحمر، وسوف يؤدي في نهاية المطاف.
طب هل حضرتك دكتور هاني شايف الاطمئنان للوعود ان قالوا ان حصة جنوب السودان هتخش كدولة عايزة حصة من المية؟
نعم.
فهل حضرتك يعني بتطمئن الى وعود ما تقلقوش مش هاخد حصتنا من مصر، هتاخد حصتها من شمال السودان من ال 22 مليار بتوعها؟
نعم، هذا كلام هو في الحقيقة اقرب للواقع. ليه؟ لانه جنوب السودان مية، جنوب السودان عنده 540 مليار متر مكعب من الامطار كل سنة.
لا
يساوي 10 أضعاف حصة مصر اللي هي 55 مليار متر مكعب، فبالتالي هي مش بحاجة، يعني ما عندهاش احتياج لمسألة المياه، بل عندها فائض. لكن خطورة الانفصال الجنوب أن المشروعات المستقبلية لاستقطاب الفوائد اللي بتضيع في منطقة جنوب السودان أصبحت الآن جغرافيا تقع داخل الدولة الجديدة.
نعم.
ومصر ما عندهاش أي إمكانية لزيادة حصتها إلا عبر هذه المنطقة، وبالتالي جنوب السودان قد يوافق على هذه المشروعات اللي كان فيها تفاهمات سابقة مع السودان، أو لا يوافق، أو
نعم.
يوافق بشروط.
نعم.
ومن ضمن هذه الشروط تمرير جزء من هذه المياه إلى دولة إسرائيل كما تخطط إسرائيل منذ فترة من الزمن. فبالتالي الدور المصري باهت. صحيح إن عندنا علاقة تعاونية مع جنوب السودان لكنها غير كافية.
طيب.
محتاجين لمبادرة حيوية.
دكتور هاني،
عمل جاد.
دكتور هاني، الجامعة العربية الله يرحمها ويحسن إليها رب، في موقف عملته خاص يعني بمناقشة هذا الموضوع، ولا مر مرور الكرام طالما امريكا ادت الاوكي؟
لا، الجامعه العربيه الان عندها جهد من الناحيه النظريه يعني ممتاز، ولكن من الناحيه العمليه لم يتم تنفيذ شيء منه.
كتر خيرها انه في نظريه. شكرا جزيلا دكتور هاني رسلان رئيس وحده السودان وحوض النيل لمركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. كتر خير الجامعه العربيه ان عندها جهد نظري، يعني نقعد نتكلم مع بعض كده في الاوض وبتاع، وبعدين نروح نشرب ميه معدنيه ونروح يعني. استاذ طلعت شايف الكيان الصهيوني، لانه النهارده ده اللي كان بيدعم المتمردين في جنوب السودان بالسلاح والمال في الحرب ضد الشمال. رفض المشروع المصري لقناة
جونجلي
في قناة تانية مش اسمها ايه كده، مشار ولا مشار حاجة كده يعني. شايف مسألة مباركتهم الشديدة وانه راحوا على طول عملوا فنادق في جنوب السودان وهيدعموا اقتصاديا، وفرحتهم، وزي ما حضرتك بتقول رئيس مجلس الوزراء بنيامين نتنياهو يعني عمل بيان كامل فرحا بهذا الكلام، والسفير صلاح حليمة مبعوث الجامعة العربية للسودان امبارح الحد قال ان الدول العربية ستدعم دولة الجنوب الوليدة، مشددا ان تأثير النفوذ الاسرائيلي يبقى مرهون بمدى فعالية الدور العربي في جوبا. شايف حضرتك دور الكيان الصهيوني ايه اللي عمال يتحرك في اثيوبيا ويتحرك في افريقيا واحنا لسه قاعدين بنتخانق في ميدان التحرير وعايزين نقيل عصام شرف وننزل العيسى ونرجع يحيى الجمل ونقعد مش عارف مين يعني،
ونجيب علاء الاسواني.
ونجيب علاء الاسواني دي كارثه سودة، دي بحد ذاتها كارثه سودة. علاء الاسواني وزير الثقافه يعني صوتي فعلا زي ما يقولوا الناس البساط، قال انت مش غرمانه يعني.
شوف اولا دعني احيي اخي الدكتور هاني، والحقيقه يعني تحدث بشكل دقيق وعلمي. انا بس عندي تخوف الحقيقه فيما يتعلق بمساله المياه بالنسبه لمصر. الكلام اللي قاله الدكتور هاني صحيح فيما يتعلق بوجود وفره من المياه في المستنقعات في جنوب السودان
عند الجنوب والامطار
لكن الحقيقه مصر كانت تعول من الاصل على قناه جونجلي اللي هي كانت هتلم ميه من المياه
اللي بتضيع هدر دي
وتحولها في اتجاه مصر والسودان. ايضا بوجود نفوذ سياسي صهيوني وبطريقة أو بأخرى، والدكتور هاني قال تعبير مهم جدا أنه فصل جنوب السودان هو مشروع أمريكي، وبالتالي علينا أن ننظر في فكرة أنه هذا المشروع بإجماليته قد يطرح فكرة إعادة توزيع حصص المياه، وفي تقديري أنه هنا الأمر لا يتعلق بالحاجة للمياه وإنما يتعلق لأن أثيوبيا نفسها لا تحتاج إلى مياه، وانما هي اثيوبيا عندها نسب الامطار كثيفه يعني مش محتاجه الميه بشكل حقيقي ولا السدود. هنا الاعتبارات السياسيه والاعتبارات الاستراتيجيه وخنق مصر والتاثير عليه. فيما يتعلق بالكيان الصهيوني خلينا افاجئك واقول لك الحقيقه او المشكله او تسمح لي اقول المصيبه
انه
ما كانش الكيان الصهيوني بس اللي بيدعم تمرد الجنوب.
امال مين كمان؟
لا القذافي كمان.
عشان كده رايحين مبعوثين من ليبيا طالبين من سيبي ليفني تبعت دعم للقذافي على المستوى السياسي.
لا لا ده كلام يعني لا نقوله نحن، اهم مثقف جنوبي مؤرخ لتاريخ الجنوب وللصراع في الجنوب هو اللي تحدث بكلام واضح ومحدد ودقيق انه القذافي هو الذي انقذنا ماليا وتسليحيا حينما كنا نضغط. الامر الثاني انه منذ 49 اخي الدكتور خالد، منذ عام 49 حينما تحولت مدينة ام الرشراش الى ايلات انفتح الطريق لخطين في السياسة الاستراتيجية الصهيونية والغربية. خط اول يمتد من ايلات الى نهاية البحر الاحمر عبر باب المندب واريتريا والصومال وشرق افريقيا، وخط ثان يسير بمحاذاة نهر النيل وبينهما اثيوبيا واريتريا. نحن في وضع والله بالغ الخطورة، والله احنا في اوضاع خطرة للغاية. الكيان الصهيوني هنا خطورة وجود نقطة ارتكاز في جنوب السودان دي مسألة فوق التصور. اذا كان كل اللي حصل في البحر الاحمر وفي اثيوبيا وفي اريتريا ووجود قواعد عسكرية صهيونية واللي حصل في الصومال والى اخره نتج بس عن نقطة انطلاق من ايلات، ما بالك حينما تكون لإسرائيل نقطة انطلاق في جنوب السودان.
هو جنوب السودان جنوب نحن مش كده؟
طبعا هو جنوب السودان يعني آخر حدود السودان مع مصر. فلما تبقى أنت في جنوب السودان وتبقى ليبيا بتتقطع ثلاثة أجزاء وحلف الأطلنطي لأول مرة في تاريخه يقصف بلد عربي مسلم بموافقة اللي الله يرحمها الجامعة العربية وبموافقة دول كثيرة، وطالع مثقفين يقولوا له اقصف اكتر، احسم المعركة اكثر، دمر ليبيا اكثر حتى تنقسم ليبيا، يبقى حالة مصر شكلها ايه؟ يبقى هنبقى فين؟ حدودنا محصرة مقطعة، والخناقة دلوقتي هو في لواء شرطة ولا في عميد شرطة ولا مش عارف مين، في الوقت اللي الناس في ضباط شرطة بتتقتل محدش بيسهل عنها ولا حد بيعمل عليها بروباجندا.
ده الملف هيفتح، لان في بعض ضباط الشرطة
يبدو ان
مالهمش علاقة بالثورة بيتقتلوا.
نعم.
والاعلام السويرسي واعلام التحرير واعلام دريم احمد بهجت، كل الاعلام ده الحقيقة ما بيصورش غير المشاهد الخاصة زي ما كانوا غايبين.
لازم نفوق.
طيب نفوق. استاذ طلعت، يعني عايز اتكلم حضرتك على هل البشير لم يجد بد من الاستسلام للضغط الامريكي عشان يتخلص من الجنوب، طالما ما نلقاش دعم عربي واسلامي؟ وعايز اركز ارجوك، يعني ده استفسار مني ولا عشان افهم، دور قطر في الحدوته دي ايه؟
شوف، فيما يتعلق بالبشير والمؤتمر الشعبي، انا رايي ان المساله بدات بالانقسام الذي حدث داخل نواه الحركه الاسلاميه بين جناحيها الموجودين الان، حينما انفصل الترابي بالحزب المؤتمر الشعبي عن المؤتمر الوطني والبشير. هذا أمر أحدث هزة خطيرة في مقدرات وفي القدرة على ممارسة الصراع مع الجنوبيين. أمر الأول. أمر الثاني، حقيقة الدول العربية مش بس ثابت السودان يلاقي مصيره، وده أمر تاريخي طويل يعني، لا، كان هناك دور تخريبي حقيقي للعديد من الدول العربية المنخرطة في المشروع الأمريكي والصهيوني الذي ينفذ في عموم المنطقة وليس في السودان فقط. الأمر الثالث، إنه خلينا نشوف حتى من زاوية البشير، لما بدوا يقدموه لمحكمة الجنايات الدولية للضغط عليه ولكسر إرادته وللضغط على السودان ولإضعاف الرمزية السودانية، لأن البشير كان رمزية من رمزيات وحدة السودان، واللي حصل في دارفور، أصبحت دارفور مشتعلة، جيش سوداني في ظروف خاصة وخطيرة، وطلع تمرد في الشرق، وأصبح الجنوب بيمد بالسلاح بهذه الطريقة، وحدثت تهديدات، وصلت قوات عسكرية أحدها في تشاد، وهي المرة الأولى مرة أخرى التي تأتي فيها قوات عسكرية للاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي المنطقة الوحيدة اللي ظهر فيها قوات الوليدة في أول عمل خارج حدود أوروبا كان برضو في السودان.
نعم.
السودان يعني مش لاقي حد.
طب هرجع لحضرتك أستاذ طلعت، معنا الأستاذ صلاح خليل الباحث بمركز الأهرام والمتخصص في شؤون السودانية. السلام عليكم أستاذ صلاح.
ألو، مساء الخير.
إزيك يا أستاذ صلاح؟
ربنا يخليك.
أستاذ صلاح، شايف انفصال جنوب السودان في اليوم الأسود اللي حصل ده تداعياته على المحورين السياسي والاقتصادي المصري في المرحلة المقبلة يبقى شكله عامل إزاي؟
هي بلا شك تمثل يعني انفصال جنوب السودان وتتوجه لدولة في جنوب السوداني، فيعتبر يحمل في دلالاته أربع أرقام. الأربع أرقام هي ليست متوالية، إنما يمثل الدولة العاشرة على النقطة الأولى، يمثل الدولة العاشرة على محور دول حوض النيل، فبالتالي في المحور الأول فالدولة الجنوبية حتنوي صوبا نحو الجنوب وليس نحو الشمال، المحور الذي يضم مصر والسودان، فبالتالي تتجه صوب الجنوب الذي يضم في التكتل يوغندا وأثيوبيا وكينيا ورواندا وبوروندي وتنزانيا.
نعم.
أما في الشقة الثانية هي دخلت في الحيز، أصبحت الدولة رقم 14 في إفريقيا ليس لديها منفصل البحر.
نعم.
فده دلالة لماذا ذلك اعتماد كلي على ميناء منبسة في كينيا، فبالتالي هنالك ثلاثة دول تبحث عن دور إفريقيا، فكانت سابقا هذه الدول ترى في مصر إنها بقت تمثلها مشكلة كبيرة جدا، لأنه في لديها موقع استراتيجي تمثل في القضايا العربية والإفريقية، لديها مكانة على مستوى المجتمع الدولي.
أيوة. نعم.
حاليا اثيوبيا ويوغندا وكينيا يبحثوا عن هذا الدور الاقليمي في هذه المنطقه.
فاصبح
جنوب السودان بالنسبه لهم ده يعني منفذ لهذا الدور الاقليمي.
جميل.
اما على الشق انها اصبحت الدلاله الراء الثالثه هي اصبحت الدوله رقم 54 في 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 افريقيا، حتى اشعار اخر ربما تكون في دوله 55 و 56، يعني ده شيء يعني لا مفرغ لا ما يعني في حقيقه يصبح واقعا، لان الدول الافريقيه كما تعلمون جيدا هي القبليه اكثر الى ليس للدوله، الانتماء للقبيله والعشيره اكثر من الدوله.
طب وضع الناس في الشمال يا استاذ صلاح، وضع الناس في الشمال منذ اعلان قيام دوله جنوب السودان في جوبا يوم السبت، الوضع عامل ازاي؟ الامور ماشيه ازاي؟ هل في تخوفات من اندلاع حرب اهليه بين الشمال والجنوب؟
هي نفاشه افرزت هذا الواقع، نفاشه منذ توقيعها في 2005 هي افرزت، لانه كما تعلمون مسوده نفاشه هي خرجت من مركز دراسات الشرق الاوسط في واشنطن، فكان على قائمه هذه المفكرين الذين وضعوا نفاشه هو الكاتب الجنوبي السوداني سابقا فرانسيس جيم، ففرانسيس جيم هو من ابناء جنوب السودان ويعمل في الامم المتحده سابقا، وحتى حاليا يعمل في مركز واشنطن في الشرق الاوسط، فبالتالي فرانسيس جيم له دور اساسي في انتصار الجنوب.
شكرا جزيلا استاذ صلاح خليل الباحث مركز الاهرام والمتخصص في الشؤون السودانيه. انا معايا خبر عاجل قبل ما ارجع للاستاذ طلعت، حجز جميع رحلات اتوبيسات القاهره شرم الشيخ يومي الخميس والجمعه المقبلين لصالح مجهولين. بوابه الاهرام عرفت من مصادر مطلعه في شرم الشيخ ان كل الاتوبيسات اللي رايحه شرم الشيخ الخميس والجمعه اللي جايين محجوزه بالكامل، حيث قام اشخاص بحجز كل الرحلات لصالح اشخاص مهجولين، ورجحت المصادر ان يكون ذلك لحساب متظاهرين قرروا نقل التظاهرات والاعتصامات من القاهره الى شرم الشيخ للضغط على الجهات الرسميه من اجل الاسراع بمحاكمه الرئيس السابق مبارك ونقله الى سجن طرى بدلا من بقائه في شرم الشيخ على ذمه التحقيقات. عندك تعليق قبل ما نكمل؟
تعليقات.
طب انا عايز اسمع تعليقاتك بس هبص على تقرير معايا كده وارجع نكمل، لان واضح ان احنا رايحين هنروح من جنوب السودان لجنوب مصر لميدان التحرير كتير. خليكم معانا نشوف التقرير ونرجع نكمل حوارنا مع الاستاذ طلعت رميح.
زعلان من الانفصال، اللي احنا خسرنا دولة بكيان السودان. الحرب ما بين الجنوب والشمال بقى لها سنين على كده، وفي الاخر عملوا اللي هم عايزينه برضه من غير ما يبقى في يعني سياسه تقرب وجهه نظر ان هي دوله واحده، يعني السودان دي كلها دوله واحده.
خطر على العالم العربي بالتاكيد، لان بيفتح مجال لدخول اسرائيل فهو اللعب في ملف الامن القومي العربي، وان بلا شك ان جنوب السودان يمثل خطر على الامن القومي المصري. واسرائيل عرضت في الفتره الاخيره عندما بعد ما اعترفت بدوله جنوب السودان مباشره عرضت مساعدات اقتصاديه، وده بينذر اصلا بملف خطير، اولا التحكم في ملف مياه النيل بالنسبه لمصر. جنوب السودان يأتي ضمن مخطط امريكي اصلا في المنطقه خاص بتقسيم المنطقه،
فدي تعتبر من حريه الشعوب اللي هي بتدور على استقلالاتها وذاتها وحكمها الذاتي. لا مخطط ولا حاجه.
انقسام السودان عن شماله يشكل خطرا بالنسبة لنا هنا في مصر، ونحن نعلم كيف رحبت إسرائيل والولايات المتحدة والغرب عموما بانفصال الجنوب وقيام هذه الدولة الوليدة. نتنياهو لا عرض منذ اللحظة الأولى تقديم مساعدات للجنوب، لذلك لابد من تواجد مصري مكثف في السودان، فلابد أن نعترف بهذا الانفصال، ولكن علينا أن نتعامل معه من منطلق مصالحنا.
يعني خطوة واقعية ينبغي أن تكون رائعة، ويترتب عليها أن تقوى علاقات شمال السودان بجنوبه. السودان نفسه انفصل عن مصر سنة 56 ولا تثريب والأخوة باقية. والضعف ينشأ إمتى؟ لما تقوم الخلافات. لو تعامل قادة الشمال مع قادة الجنوب بخفة وعدم احتواء اي ازمة، طبعا تتصاعد الخلافات.
احنا مع جنوب السودان قلبا وقالبا باعتبارها انها دولة استقلت عن شمال السودان. الكوريتين لم تتأثر، كوريا الشمالية بالجنوبية على الاطلاق، بل نموا وترعرعوا وطوروا أنفسهم. العبرة في أن الشعوب تطور نفسها.
أخيرا أصبحنا أحرار وكل شيء سيكون على ما يرام لمجرد أن يكون لنا دولة، جملة قالها ديفيد أكل أحد سكان الجنوب اختزلت فيها كل ما كان يطمح إليه الجنوبيون منذ زمن بعيد. بعد صراع دام أكثر من نصف قرن بين الشمال والجنوب، بدأ بحرب أهلية وانتهى باتفاق سلام يقضي بانفصال الجنوب كدولة مستقلة، وأصبحت دولة جنوب السودان حقيقة لا يمكن أن نغمض العين عنها، لا سيما بعد اعتراف دولي كامل بالدولة الوليدة. ويبدو أن مخطط الشرق الأوسط الجديد بات حيز التنفيذ. محمد الإشعابي، مصر الجديدة، قناة الناس.
السلام عليكم ورحمة الله. أنا الحقيقة جاي لرسالة، طبعا هي منقسمة شقين، شق شكر وشق رزع. هذا البرنامج أكثر من رائع طبعا، جزاكم الله خيرا في شق الشكر، يعني ده مجهود كل الناس اللي في القناة، لكن أرجو من الأستاذ خالد أن ينهي المداخلات التليفونية بطريقة أكثر لباقة وحضارة من ذلك. والله أنا بسمح للمداخلات ما لم تسمح به قنوات أخرى، لكن المشكلة الأخ اللي في السودان الصوت مش واضح، وأحيانا اللغة مش مفهومة، فمش عايز أضيع وقت كتير، إنما أنا بسيب ناس بتتكلم براحتها. إنما إحنا عندنا مشكلة في مصر، إن اللي بيحط بقه على سماعة التليفون في الاتصال بيتصور إنه عايز ياخد الساعة في حوار تليفوني، وأنا معايا ضيف وملتزم ببرنامج، فبحاول بقدر الإمكان نختصر بس على قد ما نقدر مفهوم الرسالة اللي عايز توصلها من المكمل الضيف أو لينا، نروح ونرجع فيها، نروح ونرجع فيها، ولما أقول شكرا الناس بتزعل. أنا طبعا اللي زعلان بعتذر له، بس عايزين نراعي بعض يعني. اتفضل استاذ طلعت.
محدش رزع ناحيتي.
لا لا، ده ناحيتي انا الموضوع يعني.
شوف صدق. شوف يا شيخ خالد، انا بس عايز عشان نفهم حكايه جنوب السودان دي
صدق.
ونفهم الصومال ونفهم اريتريا واثيوبيا، خلونا نشوف كلنا حاجه واحده. اي انا بقول لكل واحد والله بص على الخريطه هتلاقي التالي.
هتلاقي
التالي اللي هقوله دلوقتي.
اتفضل.
هتلاقي المشاكل والانقسامات والتوترات والحروب والاضطرابات ممتدة من المحيط الهندي الهادي، من أريتريا، الصومال، أثيوبيا، جنوب السودان،
تشاد،
مالي، النيجر، موريتانيا. ايه الحكاية بقى؟ الموضوع اخطر مما نتخيل اورا، وده التفكير الاستراتيجي مش المؤامرة، الكلام الرخيص اللي بيعودوا يقولوه. قصة انه الغرب لديه مشكلة في مواجهة الاسلام.
جميل.
طيب. المشكلة دي هم شايفينها ازاي؟ احد عوامل هذه المشكلة انه المسلمين من اصل عربي في المرحلة الراهنة اصبح عامل استيقاظهم وقوتهم وحركتهم الإسلامية مرتبط بالمسلمين من أصل أفريقي. الجدار اللي بيتحط دلوقتي يا شيخ خالد هو الخط ده
يفصلوا بين المسلمين اللي من أصل عربي
عن المسلمين من أصل أفريقي. ولذلك تعالى تأمل إنه هو إيه اللي حصل في دارفور. دارفور يعني قطاع سوداني مسلم بشكل كامل. الحرب والتنمية والصراع تحولت من ايه؟ صراعات قبلية الى ايه؟ قبائل من اصل عربي وقبائل من اصل افريقي.
جميل.
وده مسلم وده مسلم.
أيه.
بدأنا لو تشوف الحجارة في النيجر نفس القصة. لو تشوف كده اللي بيجري في مالي والطوارق العرب اللي من اصل اسلامي والاسلام من أصل. هذا هو الخط اللي الغرب يريد تقسيمه ووضعه لحصار الدول العربية والإسلامية إلى أعلى وإحداث التفكيك فيها ومنع المد والحركة الإسلامية من الدفع بالمسلمين في إفريقيا، لأنه الناس ما بتعرفش أنه مثلا النيجر فيها عدد من المسلمين يمكن أكتر من ثلثين الدول العربية والآخر. ده الخط. وبتلاقي هتلاقي جنوب السودان جزء من هذا الخط. الحادث في النيجر ده، في النيجر كانوا بيطردوا الناس بيطردوهم خالص ويودوهم تشاد. اللي حصل في تشاد، هذه هي القضيه، هذا هو التخطيط الاستراتيجي الغرب. الامر الثاني انه الولايات المتحده حينما بدات تحركها الجديد في افريقيا هي خدت مين القاعدة من 2004، قالت أن السودان هو قاعدتنا للانطلاق في عموم أفريقيا لإنفاذ استراتيجياتنا، وبالتالي هي بتاخد جزء الآن عشان تضع فيه أقدامها وقواعدها وخططها. مفيش أي دولة من الدول الأفريقية حتى الآن قبلت أن قوات أفريقيا، أمريكا عملت قوات خاصة لأفريقيا زي ما كانت عاملة زمان قوات للشرق الأوسط، لا عندها قوات خاصة لأفريقيا لفت على الدول كلها، ما حدش راضي يعمل فيها مقر، عملت مقرها في ألمانيا. خلاص جنوب السودان خلاص الحكاية بقت كويسة وحيبقى الأمر. وبالتالي نحن أمام تفكير بعيد خطير كبير، مش حكاية واحد أصله نام وقال ده مؤامرة بالليل ولا ياخد البلد، لا احنا قدام مخططات ماشية من 200 سنة ومستمرة وموضوع لها آليات ل 200 سنة قدام.
طب أستاذ طلعت، حضرتك هل شايف ان جنوب السودان هيكون الدراع الأمريكي الصهيوني بالنسبة لمصر في الفترة المقبلة؟
هو هيكون نقطة
انطلاق، انا بتكلم دراع، ما هو الدراع موجود بس قصدي الدراع هيطول شوية،
هو نقطة انطلاق في نقطة مؤثرة ذو في 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 جزء وفي محور استراتيجي يتعلق بشريان حياة المصريين. بس اللي انا كنت بقوله من شوية، لا ده انت عندك اصلا اثيوبيا، ما هي ضمن هذا التخطيط وضمن هذا المخطط، وعندك اوغندا، اوغندا من نقاط الارتكاز. الامريكان مسميينهم النيو ليدرز في افريقيا، اللي هو اسياسي افورقي وموسيفيني وغيرهم، عليهم تسمياتهم طلعينهم ومرتبينهم وماشيين. الموضوع اكبر حتى من مسألة الخنق المباشر لمصر عن طريق، يمكن الاخ الدكتور هاني اشار الى فكرة انه، او المتحدث بعده على ما اتذكر، تحدث عن انه الجنوب السودان سيتجه جنوبا، وهذا صحيح فيما يتعلق بمصالحه الاقتصادية وارتباطاته الاستراتيجية، لانه بتتشكل كتلة في هذه المنطقة من دول ذات ارتباط استراتيجي للولايات المتحدة، سواء في مواجهة العرب والمسلمين او في مواجهة الاتحاد الافريقي او حتى في مواجهة الصين.
نعم
شيخ خالد، الامريكان مطلعين تصريحات بيصفوا فيها الصين بانها بلد يحاول استعمار في افريقيا،
يحاول
استعمار افريقيا.
طب ارجع للمعلومة دي مهمة جدا، معنا السفير فتحي يوسف مساعد وزير الخارجية والقنصل العام في السودان سابقا. السلام عليكم سعادة السفير. الو
مساء الخير
سعادة السفير، ازي حضرتك؟
الحمد لله الحمد لله.
سعادة السفير، استقبلت خبر جنوب السودان ازاي؟
الحقيقة مصر او جمهورية مصر العربية كان لديها بعد نظر، وكان باعتبار ان السودان بشكل عام يمثل العمق الاستراتيجي لجمهورية مصر العربية،
نعم،
فكانت دائما الاهتمام بالسودان شماله وجنوبه منذ أمد طويل. فنحن نتذكر خلال فترة الرئيس الراحل الزعيم جمال عبد الناصر بعد قيام ثورة 52 كان يخصص منحا خاصة للطلبة الجنوبيين في الجامعات المصرية، وأنا كنت طالب في هذا الوقت، وكان يدرس بجانبي طلبة من جنوب السودان.
نعم.
القسم الآخر كان هناك بيت السودان في المنيل، وكان يضم الطلبة السودانيين. في الفترة الأخيرة ومنذ فترة طويلة اهتمت جمهورية مصر العربية بجنوب السودان وترتبط بعلاقات طيبة مع جنوب السودان ومع شماله أيضا.
كويس.
وبالنسبة للجنوب أقامت مستشفيات، حفرت الآبار، أقامت محطات كهرباء، كانت تعي جيدا مدى أهمية جنوب السودان بالنسبة لها.
طب هل سعادة السفير
علشان توفر المياه التي تضيع نتيجة البخ في المنطقة الاستوائية؟ طيب. من بحيرة فيكتوريا.
عندي سؤال سعادة السفير بعد إذن حضرتك.
نظر في هذا الوقت ومنذ ذلك التاريخ البعيد، فعلاقتها الطيبة ستظل، ولا يوجد أي خطر بالنسبة لموقف جنوب السودان بالنسبة لمياه النيل على جمهورية.
طب سعادة السفير، سؤال لحضرتك بس أخير. حضرتك يعني بتتكلم عن الخارجية المصرية كانت على هذا المجهود، ليه معظم الشعب المصري والنخبة والمثقفين والمعنيين بالعمل السياسي شافوا ان ملفات وزارة الخارجية هي اللي ضيعت كل الملف او يعني سياسة وزارة الخارجية هي اللي ضيعت كل الملفات دي من ايدينا، ملف المية وملف وملف جنوب السودان وامننا القومي بمسألة التقاعس.
لا الحقيقة يعني يمكن ربما عامة الشعب لا تستطيع او لم تكن على علم بما تبذله الخارجية المصرية من جهود يعني جادة في تدعيم العلاقات وتوثيق الروابط. فاحنا منذ كما ذكرت لك منذ عهد بعيد كنا نعلم جيدا مدى أهمية الجنوب، جنوب السودان.
طب حضرتك طالما احنا عارفين يا سعادة السفير مدى أهمية الجنوب، احساسنا بان احنا بنبارك ده وروحنا بعتنا ناس من عندنا بتبارك ده كأن الأمر ما يعنيناش من خطورة وعلمنا الجيد بخطورة ده على أمن مصر القومي من خلال التواجد الصهيوني اللي حيتدفق إلى إسرائيل إلى جنوب السودان من خلال رحلات شركات طيارات العال والفنادق والمشاريع الصهيونية هناك يعني.
لا أنا أعتقد أن العلاقة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية وجنوب السودان إن شاء الله يعني ستتدعم على مر الأيام أكثر وأكثر وستكون العلاقات طيبة لأن الجنوبيين يعلموا مدى حب الشعب المصري لهذا الجزء من جمهورية السودان والتي أصبحت مستقلة الآن، لأننا كنا على دراية وكان على توثيق بدليل.
نعم.
حتى أرسلنا الصاغ صلاح سالم في ذلك الوقت ليختلط بالجنوبيين ويدعم العلاقات معهم.
نعم.
وكما قلت لك على مر الزمن منذ قيام ثورة 52 نعي جيدا أهمية جنوب السودان بالنسبة لمياه النيل وبذلك
شكرين فضلك.
قدمت مصر الكثير من المساعدات في هذا الشأن
شكرا.
تفاديا لأي سوء فهم يحدث بين البلدين.
شكرا جزيلا سعادة السفير فتحي يوسف، طبعا يعني عندك تفاؤل كتير اتمنى طبعا انه
هو الحقيقة.
هل انت متصور انه ده كلام دبلوماسي؟
اشوف هو في شقين الحقيقة.
اه
فيما يتعلق بانه وزارة الخارجية المصرية على مستوى الدبلوماسيين وعلى مستوى الجهود لتوثيق العلاقات مع الشعب في الجنوب بمسلميه واطرافه بذلت جهود بالتأكيد فيها ما هو تعليمي وما هو هندسي وما يتعلق بمستشفيات وكهرباء والآخر.
نعم.
وده الكلام اللي بيقوله سيادة السفير صحيح تمام. لكن المشكلة ليست في وزارة الخارجية كوزارة خارجية على المستوى الدبلوماسي. أنت تتحدث هنا عن استراتيجية الدولة المصرية في الدفاع عن مصالح مصر التي المهددة. ده أمر مختلف. يعني بمعنى أنه اما تيجي تتكلم على الدبلوماسية طبعا والسيد السفير كان له من الادوار المعروفة انه سعى سعي حقيقي.
نعم.
وبذلت جهود حقيقية.
نعم.
لكن اما تيجي تتحدث عن طب الدور المصري الاستراتيجي في افريقيا حصل له ايه فيما بعد مصر حدث لها انسحاب في افريقيا مع التطبيع العلاقات مع معاهدة التسوية مع الكيان الصهيوني، حدث انه سمحنا بتدفق النشاط الصهيوني في داخل افريقيا، انسحبنا تقريبا في التعامل مع حركات التحرير ومع المجموعة البشرية، لم يكن لنا دور حقيقي في دعم المسلمين اللي هم الرصيد الاستراتيجي الحقيقي لهذه الامة وفي مكونها في مواجهة دي الاخطاء الاستراتيجية.
نعم.
مش فكرة ان احنا عملنا مستشفى وعملنا اشياء. نعم. وبالتالي المشكلة مش في وزارة الخارجية، لان مشكلة وزارة الخارجية في مصر لا تضع استراتيجيات للدولة المصرية وانما رئاسة الدولة المصرية هي التي تحدد سياسات وزارة الخارجية. وبالتالي الدبلوماسيين المصريين بذلوا جهود واجهزة المخابرات بذلت جهود واجهزة اخرى بذلت جهود. الخطأ هو اين كان القرار الاستراتيجي السياسي الذي يصدر من رئاسة الجمهورية تحديدا في الدفاع عن مصالح مصر. بهذا المنطق
لا احنا ما عملناش حاجة في جنوب السودان بهذا المنطق، لا كان في مصايب جارية في جنوب السودان بهذا المنطق، لم ندعم حتى شمال السودان في مواجهة المخاطر الحقيقية التي تعرض لها الشمال بهذا المنطق. حتى اتفاقية التسوية اللي جرت في الجنوب لم يكن هناك لا دور مصري ولا دور عربي في مواجهة الضغوط الأمريكية والبريطانية والكندية بشكل خاص التي مورست على شمال السودان وأنتجت اتفاقية نيفاشا اللي هي وصلت بنا إلى هذه النقطة. فيما يتعلق بالحالة الراهنة يعني ده حديث من قبيل إنقاذ ما يمكن إنقاذ.
طيب أرجع لحاجة في حاجة مهمة بس بعد ما أخذ الاتصال من أم سامر الإمارات. السلام عليكم يا أم سامر.
السلام عليكم أستاذ خالد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا إلى مزبلة التاريخ، كل قائد يضع مستقبله السياسي أولى من يعني مصير أمة كاملة. السؤال عندي شو دور الشعوب العربية والإسلامية
أيوة
في ظل خيانة قادتها في التصدي لهذا المؤامرة العمة الكبرى على الأمة؟
حاضر. شكرا. عينينا الاثنين يا مسامر. معنا الأستاذ رامي عفيفي من القاهرة. السلام عليكم أستاذ رامي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخصين
زي حضرتك
الحمد لله تمام. والله انا برحب بفتح الملف ده للمره الثانيه. الاولى كانت قبل تقسيم السودان معاكم في نفس البرنامج مع الدكتور راغب السرجاني.
نعم.
والان تفتحونه مره اخرى بعد التقسيم مع الضيف الكريم.
نعم.
حقيقه عندي نقطتين بس، الاولى تتعلق مباشره بموضوع السودان.
ايوه.
يعني في عام 1916 لما تم الاتفاق.
يا ريت تعلي صوتك يا استاذ رامي شويه.
بقول في عام 1916
ايوه
تم الاتفاق بين اكبر دولتين عظميتين في الفترة دي، كانت بريطانيا وفرنسا، على تقسيم الهلال الخصيب، وذلك بعد تهاوي الدولة العثمانية وإسقاط دولة الخلافة على يد كمال أتاتورك الدعم صريح من اليهود.
نعم.
وتم بمقتضى ده تقسيم دولة الخلافة إلى دولات صغيرة هي التي نراها الآن يعصف بها ما يسمى بالربيع العربي.
نعم.
السؤال، ألا يحق لنا التساؤل الآن عن سايس بيكو جديد يتم التمهيد له عن طريق استغلال هذه الثورات التي تجتاح دول المنطقة؟
السؤال الثاني.
السؤال الأول. السؤال الثاني، خبر بصراحة النهاردة استوقفني على جريدة المصريون الإلكترونية، وهو ما قاله محمد جنين عضو ائتلاف شباب الثورة، إن ممدوح حمزة استطاع جمع عدد كبير من الشباب ممن شاركوا وساهموا في صنع 25 يناير وكون منهم 5 ائتلافات مختلفة، وكشف عن منح رواتب شهرية لقادة هذه الائتلافات تصل إلى 5000 جنيه، كما أن لهم مقرا بمكتبه في الدوق.
أي.
مش بس كده، ده أكدت متحدثة لأحد الأحزاب الليبرالية تحت التأسيس إنها بدأت تعمل مع حمزة، والملف اللي بدأت تشتغل فيه كان غريب جدا. كان أمرها إن هي تشتغل على قوائم بأسماء شهداء الثورة وعناوينهم وعناوين ذويهم وأقاربهم وتليفوناتهم، بالإضافة لأسماء عدد كبير من الشباب مع انتماءاتهم السياسية. فبصراحة الواحد، أنا بضم صوتي اللي حضرتك قلته في أول الحلقة، إن في شيء بيحصل في الخفاء على أرض مصر وامتدادات واضحة حتى بدول منطقة زي الملف اللي أنتوا بتفتحوه النهاردة.
شكرا جزيلا أستاذ رامي عفيفي. أستاذ طلعت سريعا كده، يعني أم سامر من الإمارات بتقول لك دور الشعوب العربية والإسلامية في هذا التخاذل اللي موجود من الحكام في مسألة زي ما احنا شايفين انقسامات الدول العربية تباعا، والمهاترات اللي بتحصل في ليبيا وبتحصل في اليمن واللي بتحصل في السودان الآن ونفذت بالفعل، واللي جاري على قدم وساق. وده سؤال جاي لحضرتك، هل من قبيل الصدفة ما حدث من تقسيم للسودان وما يحدث الآن في مصر؟
الحقيقة يعني حفظ الله السيدة المتصلة، هي سألت سؤال في العمق الآن، لأنه أصبح سؤال مركب وليس سؤال بسيط.
جميل.
زمان كان في حكومات يعني بتفعل اللي بتفعله، وفي أشكال من أشكال المعارضة واضحة، وكنا بنقول عليها على الشعوب أن تلتف حول المعارضات والقوى والحركات الإسلامية لتحقيق مصالح الأمة. الآن احنا بقينا في حاجة ملخبطة شوية. بقينا دلوقتي حكومات بيطاح بيها وعن حق.
أي.
لكن كمان بقينا في مواجهة مجموعات وزمر تحاول الانقلاب ليس على الحكومات فقط،
على الشعب،
على الحكومات وعلى الشعوب وعلى تاريخنا وعلى ثقافتنا وعلى مصالحنا، وتحاول تبديد كل ملامح القدرة لهذه المجتمعات وتفكيك هذه المجتمعات وتحويل كل الدول العربية إلى نموذج عراقي آخر في نهاية المطاف. سواء على مستوى ان 100,000 فضائية و 100,000 جرنان او على مستوى تفكيك طائفي على مستوى او على مستوى سرقة ونهب الاموال, اللي بيقول على سرقة ونهب الاموال النهاردة مجموعة منهم مشاركين في لعبة سرقة الاموال بس بطريقة تانية وبيشتغلوا بطريقة تانية كما نعم. تكشف انت من خلال هذا الامر نعم. وبالتالي السؤال اصبح معقد الان
نعم.
اصبحنا امام ضرورة الشعار الان فلتفق شعوب الامة ولتتحرك الكتلة الصامتة لبناء موقف وطني حقيقي في كل دولة يدافع عن مصالح الدول ويتصدى للحكومات التي لم تسقط ولأزلام الأنظمة التي سقطت وللمجموعات المخربة التي تحاول نشر الفوضى والدمار والتدمير والتقسيم في داخل الدول. مطلوب وعي شعبي وتحرك من الكتلة الصامتة في مواجهة مختلف هذه القوى.
طيب أستاذ طلعت, يعني بالتزامن مع قيام دولة جنوب السودان, موريس صادق المسيحي اللي بيحاول او شاله عنه الجنسيه ما اعرفش يوصل الامر لفين, رئيس الجمعيه القبطيه المصريه القبطيه الامريكيه اسف, بيعلن دولته القبطيه بالتزامن مع الجنوبيه, وتم انتخاب الدكتور عصمت زقلومه رئيس للدوله القبطيه ومستشار موريس صادق سكرتير تنفيذي للدوله القبطيه, والمهندس والاعلامي نبيل بساده امين عام للدوله القبطيه, والمهندس ايليا باسيلي مفوض عام للتنسيق الدولي للدوله القبطيه. شايف حضرتك عندنا دقيقتين سامحني.
مطلوب من البابا شنودة ان يخرج فورا ليقول ان هؤلاء لا يمثلوا الاقباط, ومش ضروري
يبقى هيخرج
ما انا هقول لك
انا بسالك تفتكر هيخرج يقول كده؟
والله المفترض انه هذا ان الان زي ما بيقابل السفير الفلاني والسفير الفلاني والسفير العلاني عشان يحدثهم, وكما رفض هذا اخي جمال اسعد فليخرج ويقول هؤلاء لا يمثلون الاقباط. ده نمره واحد. نمرة اثنين, انا بحذر الاقباط والمسلمون معا انه الكلام ده قد يبدو انه كلام هايف وانه كلام بسيط وانه كلام ما بيتحققش وننام في العسل زي ما اخواننا في السودان ما فهموش انه الموضوع اللي بدأ من تمرد حامية في اغسطس سنة 55 وصل الان الى ميلاد دولة وقتل في هذه الفترة. يعني الموضوع بدأ بانه مجموعة جنود اتمردوا في حمية توريت في سنة في أغسطس 55 ودخلوا الغابات.
أي.
موضوع يعني, وكان الاحتجاج على ايه بقى وقتها؟ كان الاحتجاج على ما سمي بالسودانة. السودانة نقل الوظائف من البريطانيين ومن
زي السعودة
المصري
كده.
زي السعودة وهم بينقلوها خدوا مثلا 2 موظفين وكان مطلوب 5. القصة دي تحولت الان عبر هذه المؤامرات الى ان وصل. فحكاية الدولة الجديدة دي
قصير.
ونذكر بانه الموضوع في ليبيا بدأ بايه؟ بدأ بحديث على انه احنا هنوفر ممرات وحياة انسانية عشان ما القذافي ما يضربش المدنيين, وانتهينا الان الى خسائر في ليبيا بلغت بعد 21 يوم بس من بداية العمليات 480 مليار دولار خدوا هدموا اللي فوق الارض واستولوا على البترول اللي تحت الارض.
في دقيقة
ونذكر في انه العراق كمان بدأت الحكاية بتحرير وديمقراطية وانتهينا بدمار لهذا البلد.
في دقيقة استاذ طلعت عايزين نرد على الاستاذ رامي عفيفي اللي بيتكلم عن ممدوح حمزة.
نعم.
اللي يعني ابتدى يعمل ائتلافات كتير وبيقبض ناس 5000 جنيه كل واحد وبيرسلهم لاهالي الشهداء ياخدوا اساميهم واسامي قرايبهم. شايف حضرتك انه في شيء بيحصل في ميدان التحرير من خلال دعم نجيب ساويرس والمصري اليوم وصلاح دياب وابراهيم المعلم في الشروق والمجموعة دي كلها عشان الفوضى في مصر بسبب الانتخابات؟
لا, انتخابات ايه؟ انتخابات ايه يا دكتور؟ احنا نصير دلوقتي في تخريب البلد. احنا دلوقتي المخططات ماشية ان لا تقوم انتخابات والا نعرف الديمقراطية والا تحكمنا نظام ديمقراطي. الموضوع دلوقتي بيحول هذا البلد الى حالة صراع وحالة فتن وحالة اقتتال وحالة انهاء لجهاز الدولة. بعد شوية هيتقالك انه انتخابات بمين؟ ما الشرطة باظت ودلوقتي 400 لواء احيلوا للتقاعد والشرطة ما عادش تنفع والبلطجة شغالة والناس معتصمة مش عارف في ميدان ايه والناس بتوقف القناة فين. هذه محاولة لمنع وصول مصر الى بناء ديمقراطي الذي نشهده هو فوضى مقصودة حينما تيقن المستعمر والمحتل والأمريكان والصهاينة ومن يرتبط بهم في مصر أن مصر من خلال الديمقراطية ستبنى كدولة ونهضة على أسس حقيقية وأن الإسلاميين سيديرون دفة هذا البلد وأن الشعب المصري صوت لهم بالفعل
مش بالقول بس، سواء في الاستفتاء او في العمق المجتمع، هنا تجري محاولة لاضعاف الجيش المصري ولاضعاف القوة الاخيرة الحائط الصد الاخير ولمنع الاسلاميين من الوصول. هذه محاولة لمنع تطبيق الديمقراطية.
شكرا جزيلا استاذ طلعت رميح، رئيس تحرير جريدة الفتح. انا بالمناسبة جريدة الفتح الكترونية ولا
لا؟ لا ان شاء الله ستكون خلال اسابيع قليلة، في انتظار الان
نقراها يعني.
ان المجلس الاعلى للصحافة يعطينا الموافقة على الطباعة، جاهزين كل شيء. شكرا. وشركة، وان شاء الله جريدة ستكون جريدة تغيير الاتجاه. طيب. من هذا العبث الى بناء خط وطني اسلامي عروبي.
شكرا جزيلا استاذ طلعت رميح. احنا الاستفتاءات بالنسبه للازمات الجديده اللي هتحصل للامن القومي المصري بعد قيام جنوب السودان 95% نعم، 3% لا، 2% لا اهتم. الله يفتح عليك فواز محمد، الله يفتح عليك يا استاذ خالد وانت والاستاذ طلعت. شكرا. برنامج الجهاد وسط بحر من الاعلام المتخاذل، ده حسام جزاك الله خيرا. صبري محمد، يعني ايه الاستمرار في الاعتصام حتى عودة الاموال؟ يعني ايه غلق مجمع التحرير ومتروي؟ يعني ايه قضاء غير نزيه وحكومة وجيش خونة؟ يعني ايه جريدة وكم قناة تستخدم اسلوب القطيع؟ انزل يعني انزل، اعمل يعني اعمل، يعني ايه ساويرة صغيرة يستغلوا حماس الشباب؟ طبعا ده واضح انه زعلان مننا، انما ده دي وجهات نظر، وانت بتتكلم في دوله ديمقراطيه. انا شايف ان الاعلام الساورسي، وشايف ان ممدوح حمزه، وشايف ان كتير من بتوع القنوات الفضائيه زي التحرير وخلافه وعلاء الاسواني بيلعبوا في مساله ان مصر ما تقوملهاش قومه الا عن طريقهم هم وبمعاونه الامريكان من خلالهم هم يعني. برنامج مصر الجديده، طب لا حول ولا قوه الا بالله. مريم يحيى، امينه صديق، يا سلام على انتهاز الفرص مساء القوم على قوم فوائده. يا ترى كثره الاحزاب السلفيه ده في مصلحه الاسلام والدوله؟ حان وقت دعم جنوب السودان. دكتورة وفاء بنت السودان، لقد جمع أهل الجنوب بحرق أهل الذين رجعوا من الشمال. يا شيخ خالد، نحتاج لوقفة مع كتاب الله. شكرا، بشكركم، وأشوفكم بكرة على خير مع الدكتور بهاء الأمير واستكمال ملف الماسونية. دمتم في أمان الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Thank you.